الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خير النبيين وإمام المرسلين، صلى الله تعالى عليه وصحبه وآله وسلم أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني على ربنا سبحانه وتعالى الخير كله. أما بعد، إخواننا الأفاضل، موضوعنا في هذه الليلة موضوع يتعلق بحال المسلمين وباستقرار أمة الإسلام، وبأن تكون هذه الأمة مهابة عند أعداء الله سبحانه وتعالى، متى كانت مع الله عز وجل ومتى كانت مع رسول في سنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله سبحانه جل وعلا اشترط لإعزاز المسلمين وقوتهم هو أن يكون المسلمون أمة واحدة، أمة واحدة ينبذون الخلاف الكبير، خلاف التضاد وخلاف المنهج الذي يؤثر سلبا وذنبا ومعصية لله سبحانه وتعالى وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فلن تقوم للأمة الإسلامية قائمة، ولا كما قلنا قوة وأمن، إلا بأن يتركوا ينبذوا الخلافة، خاصة في أصول الدين. لله الحمد والمنة أن أقل الطوائف اختلافا، أقلهم هم أهل الحديث بحمد الله سبحانه وتعالى. فالخلاف يعظم ويشتد ويتكاثر ويتفاقم ويستفحل عند المذاهب الأخرى، عند الفرق الضالة يشتد هذا الخلاف فيما بينهم ويعظم، حتى يكفر بعضهم بعضا كما كفرت المعتزلة بعضها بعضا، وكما فسقت وأيضا خرجت الخوارج وطعنت في بعضها البعض في أصول الدين، أنا أعني ذلك في أسس ملة الإسلام، ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند الرافضة، كذلك عند الجهمية وسائر الفرق، حتى الأشاعرة اشتد الخلاف بينهم. أما أهل الحديث والسنة والأثر فالخلاف يكون بينهم ضئيلا. هذا نص كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قرر بأن أقل الطوائف اختلافا هم أهل الحديث بحمد الله سبحانه وتعالى. الخلاف العقائدي والمنهجي والفقهي واقع بين أمة الإسلام، أمر واقع وهذا صائر. المنهجي الكبير لافتراق اليهود والنصارى على 73 فرقة، والنصارى أيضا كذلك أقل منهم درجة 72 فرقة، والأمة الإسلامية تفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة، الجماعة، وهي حديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود والطبراني والبيهقي والبغوي وسائر الكتب رواة الحديث العظيم، هذا حديث افتراق الأمة إلى شيع وأحزاب وجماعات وفرق ضالة كلها في النار إلا واحدة. ما أنا عليه اليوم أصحابي الصلاة والسلام عليه، بمعنى الحديث هذا الأخير في جزء منه ضعيف لوجود عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، لكن كثير من العلماء قوى الحديث وحسنه لغيره لشواهد الكثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. النزاع يكون والخصومات تكون، وهذا أيضا كما قلنا واقع وأيضا معروف، وقع به طوائف من المسلمين كثيرة. وكان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم العظيم الكامل من هديه أنه إذا بعث بعوثا وسرايا الصلاة والسلام عليه وصاهم، بعث معاذا وموسى الأشعري إلى اليمن وعليا وأبا عبيدة والكثير من الصحابة اللهم أجمعين، يقول لهم يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، مسلم وأحمد، وهو حديث عظيم. قال صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف ليطيع أحدكم الآخر، ولا تختلفون فتختلف قلوبكم، هذا أيضا في تسوية صفوف الصلاة، لا تختلفوا في ضبط صف الصلاة، وبالنتيجة تختلف قلوبكم، تختلف القلوب وتختلف الوجوه وتتنكر لأنها تركت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالله سبحانه بيّن أن النزاع والخصومات سبب لإذهاب قوة المسلمين. ولا تنازعوا، نزاع وخصومات وطعون وذكر مثالب وذكر معايب وذكر سقطات وتتبع زلات العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة كما قال حافظ العساكر رحمه الله، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، يعني لحم العالم ولحم أخيك المسلم مسموم، وهي الغيبة أن تغتابه أو أن تهتك ستره، ولا يغتب بعضكم بعضا من الغيبة، لا يغتب أحدكم يغتب الآخر يذكر معايبه ومثالبه. هدي القرآن والسنة في بيان أن الخلافة يجب أن يحسم، يجب أن يكون خلافا أصغر فأصغر، هكذا كان هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى يعني بعض القواعد الأصولية في هذا الجانب. أولا أنواع الخلاف، قلنا أن القرآن حث على الائتلاف، الائتلاف معناه عكس الاختلاف، الائتلاف معناه أن تأتلف القلوب ولا تتنافر ولا ينكر بعضها بعضا، احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب، إن القلوب إذا تنافر ودوها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، احرص تمام الحرص على حفظ القلوب من الأذى، الأذى غيبة سب اللعن اللمز النبز طعن، فرجوعها بعد التنافر يصحبوا. إن القلوب إذا تنافر ودها تنافر ودها واشمأزت من بعضها البعض مثل الزجاجة كسرها لا يشعب كسر الزجاجة إذا كسرت كيف تشعبها؟ تشعبها نعم ولكن قد تكون في فساد وفي كسل. فحافظ على حفظ القلوب من الأذى. الخلاف أنواعه أنواع ثلاثة: خلاف مذموم، وخلاف ممدوح، وخلاف سائغ. خلاف مذموم وهو الخلاف في الله تبارك وتعالى وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف عظيم هذا. الخلاف بالله عز وجل كما قال بعض السلف: لا تنتهي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم سبحانه وتعالى. لا تنتهي الدنيا ولا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس ومنازعات الناس في الله سبحانه وتعالى. أثر صحيح هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله عن محمد بن حنفية يقول: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم سبحانه وتعالى، في الله عز وجل، في صفاته، في أسمائه الحسنى تبارك وتعالى. هذا خلاف مذموم في أصول الدين. قال سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فأغرينا بينهم، هم أغروا أنفسهم بأنفسهم، يعني إغراء وتزيين، والشيطان سول لهم. فقال السلف منهم إبراهيم النخعي: الخصومات تكون وجدال في الدين، في تفسير الآية هذه إغراء في خصومات الدين، أن تكون الخصومات والجدال في أصول الدين. فهذا خلاف مذموم، خلاف محرم، يختلف المسلمون في ربهم سبحانه وتعالى في صفاته العلى. يجب أن لا يكون هناك خلاف في الله عز وجل ولا في محمد الرسول صلى الله عليه، ولا في الجنة ولا في النار، ولا في أصول الدين كالشفاعة يوم القيامة وأن يرى أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى بأعينهم. أنكرت طوائف كثيرة من أهل البدع هذه الشفاعة وأن يرى الله وأن يرى المؤمنين الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أنكروا ذلك. هذا خلاف مذموم ذمه القرآن والسنة، وأثار السلف كثيرة في ذم هذا الخلاف. خلاف في صفات الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال أشاعرة: استوى بمعنى استولى، هذا مثال. استولى بمعنى هيمن وسيطر على العرش، استوى بالشعراق من غير سيف أو دم مهراق كما قالوا. هذا البيت كذب وهو منحول مصنوع ما يعرف قائله. والأخطل نصراني: هل تستدلون أيها الأشاعرة أو أيها المؤولون أيها المعتزلة بصفات الله عز وجل استواء ببيت نصراني منحول وتعرضوا عن هدي القرآن والسنة وسائر سلف الأمة في التفسير استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى إلى تأويل هؤلاء المبتدعة؟ هذا قول باطل. قالوا هذا حق وهذا ليس بحق، هذا قول باطل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف أو حظم من النظر. هذا بيت شعر سبحان الله أو قاعدة أصولية كلية: ليس كل خلاف جاء معتبرا مو كل خلاف خلاف، ليس كل خلاف خلاف وخلاف وسائغ، مو سائغ هذا، إلا خلاف له حظ من النظر. خلاف هذا له حظ من النظر في اختلاف الصحابة في بعض الأمور تأتي إن شاء الله عز وجل، هذه قد تكون سائغة مو مذمومة، وقد تكون لا بأس بها مع ترجيح الراجح من اختلاف الصحابة تابعين في هذه المسألة الفقهية. الحق واحد، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فماذا بعد الحق، ماذا بعد الحق يكون إلا الضلال والزيغ والانحراف والبعد في متاهات وأودية الباطل والانحراف العقائدي عن منهج سلف الأمة. الخلاف شر، وهذه كلمة جميلة لابن مسعود اللهم ارضى عنه، قال مسعود الخلاف شر، يعني ما هو خير بل هو مصيبة، وفيه نبذ للائتلاف. وكما قلنا الحق واحد، أما هل يتعدد الحق؟ الحق ما يتعدد كما قلنا في الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا يعني إيش يكون بعد الحق إلا الضلال؟ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونون أو لا يكونان صوابا أبدا، كلمة شهيرة الإمام مالك، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا أبدا، قول يخالف قول، قول يضاد قول، هل يكونون صوابا جميعا؟ لا، الواحد فقط هم. وقاعدة تقول كل مجتهد مصيب، لا هذه باطلة القاعدة، هذه نقول ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، إنما المصيب واحد في المسألة الفقهية هذه، أما كل مجتهد مصيب هذه مقولة خطأ ومركبة من غلط، معناته أن كل مجتهد يصيب، وإذا أخطأ أصاب، إذا غلط أصاب، وإذا زل فهمه عن المسألة قد أصاب. هذا ما هو صحيح، قد يؤجر نعم، الحديث يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، بخاري في الصحيح، الحاكم والفقيه والمفتي إذا اجتهد فأصاب له أجران عند الله عز وجل، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر، اجتهد وسعه. لكن ليس كل مجتهد مصيب، ما هو مصيب، هو خطأ، طبعا إذا أخطأ ما نتبع الخطأ، إذا أخطأ المجتهد على المسألة الفلانية هذه وقال بخلاف الدليل حسب اجتهاده لا نثرب عليه، لا تثريب عليه ولا عذل ولا نلومه، لأنه يستحي أن يتعمد الخلاف للحق. هذا نص كلام الشيخ ابن تيمية، يقول رحمه الله تعالى في الواسعة لا يجوز أن يظن بأن أبا حنيفة أو واحدا من الأمة يتعمد أن يفتي خلاف ما صح رسول صلوات وسلامه عليه، استحيل أن يتعمد إمام من أمة المسلمين عدل ثقة معتبر أن يتعمد يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا، ما يكون ولا يتصور أن يأتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو الشافعي أو غيره يخالف كلام الله عز وجل أو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلام الصحابة يتعمد خلاف قول أبي بكر وقول عمر وقول أبي هريرة، يتعمد يتقصد، هذا ما وجد. ولم يوجد في عصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين قرون الثلاث ممدوحة مفضلة على غيرها، ما وجدنا أحدا زيف وطعن وسفه وخطأ قول أبي بكر أو قول علي أو قول الحسين أو قول عائشة أو قول أنس، أنكر قال هذا قول باطل. والصحابة ليسوا معصومين، الخطأ خطأ وارد عندهم، إذا في خطأ ما يتبع الخطأ، لكن نتعمد خلافهم فيما صح عنهم وثبت عنهم واستغر هذا الأمر بين الصحابة أجمعين، أصبح هذا الفهم الصحيح للصحابة، نتقصد الخلاف، ما وقع هذا لأحد من التابعين أو أتباعهم حتى هذه الساعة، ما وجدنا علما سلفيا أثريا له كلمة تعتبر خالفة فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاف مذموم كما قلنا، اختلاف التوحيد لله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأركان الإسلام وثوابت الدين العظيمة، ما يختلفون المسلمون، يجب أن يختلف المسلمون في هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. طبعا هناك اختلاف بيننا وبين الروافض، الخوارج، المعتزلة، القدرية، المرجئة، الجهمية، الدرزية، الإسماعيلية، البهرة، خلاف بينه وبينهم كبير، لا شك أن هذا خلاف مذموم وهو خلاف واقع. وعندنا نحن عندنا إن شاء الله أهل الحق أن هذا خلاف هو صحيح، لابد أن نخالفهم، وهو خلاف واجب كما قال العلماء، خلاف واجب، خلاف صحيح أن نخالف ما عند الناس من بدع وخرافات وصوفيات حول شد رحال إلى مسجد بني فلان وفلان، أو الاستغاثة بالسيء البدوي وابن عربي وبأي قبر كان وبمرسي أبي العباس، نخالفهم، واجب أن نخالفهم، ولا ضاع الدين، ضاع القرآن والسنة وذهبت آثاره واندرست معالمه، معالم تندرس إذا ما خالفنا هؤلاء في عقائد الشاذة المقيتة. طبعا خلاف المذموم خلاف يؤدي إلى التعصب وتقليد الأئمة تقليدا مذموما، يقلد الأئمة تقليدا أعمى، هذا ما هو صحيح. تأتي أمثلة إن شاء الله على هذه الخلاف المذموم، وإن كان هذا من فقهاء بعض المذاهب لكنه مذموم ما هو طيب. خلاف ممدوح قلته أشرت إليه هو خلاف اليهود والنصارى والمشركين أهل البدع، نخالفهم في عقائد ضالة منحرفة عن هدي سلف الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نخالفهم، هذا أمر صحيح وأمر واقع، من أصول الدين أن نخالف اليهود والنصارى وسائر أهل البدع فيما عندهم من بدع، حتى قالت اليهود ما يريد هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمر شيئا إلا خالفنا فيه، الله أكبر، هم يعترفون بذلك في المخالفة لهم في كل شيء. خلاف سائغ، خلاف سائغ بين الصحابة، خلاف في فروع الدين، في الطلاق، هل طلاق رجل زوجته يقع في الحيض، أنت طالق وهي في الحيض يقع ولا ما يقع؟ صاحب اختلفوا وقالوا قول كبير، الله سبحانه وفقني في رسالة مكتوبة عندي بخطي بلغت تقريبا 60 صفحة إن شاء الله تطبع لحاجة الناس إليها في هذه المسألة المهمة، كل يوم سؤال، يا فلان يا شيخ فلان يا فلان يا طالب علم طلق زوجته وهي حائض، وهي في الدورة، وهي في النفاس، وهي جامعتها بعد طهر، بعد طهر طلاق بدعي. رسالة عندي طويلة وخلص منها خلاصته أن طلاق البدع لا يقع على أرجح الأقوال. من طلق زوجته أثناء الدورة لا يقع على الطلاق، الأدلة كثيرة، هذا اسم مجالها. الشيخ سامي تيمية أيد هذا القول، ابن القيم أيده، شيخنا علامة الزمان مفتي الأنام الشيخ بن باز، الشيخ بن باز رحمه عز وجل أجمعين، قال بهذا القول أن طلاق الحائض يقع. هذا مثال في خلاف سائغ ما يشنع على من قال ويبدع أو يفسخ زكاة الحلي للمرأة التي تلبسها، هل عليه يعني زكاة ذهب الحلي تلبسها المرأة، قلائد وفتخات وقلادة وحيول، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة الراجح، مذهب أحمد ما عليه، الشافعي ما عليه، مالك ما عليه، أبو حنيفة يرى وجوب زكاة الحلي، يرى أن زكاة الواجبة لذهب الحلي، أبو حنيفة يرى، وهذا الصحيح. ما طعن بعضهم البعض ولا سفه بعضهم البعض ولا قال هذا خطأ يشنع عليه، قول مبتدع، قول شاذ، قول نشاذ، هذا قول باطل، قول ما قالوا ولا فسقوا ولا بدعوا، هذا اجتهد فأصاب. وحديث مختلفة، منهم قال صحيحة منهم قال يعني ضعيفة. وزكاة الحلي رأي شيخنا الألباني في وجوبها رحمته على رحمة واسعة، خلاف سائق في المسائل الفقهية، هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به في هذه المسألة. لكن نأتي إن شاء الله تعالى إلى مبحث أو محور آخر، وهو أسباب وقوع الخلاف بين الفقهاء، أسباب الخلاف، منها كما قلنا خلاف سائغ، خلاف لا بأس به. خلاف، أنا أتكلم هنا عن خلاف السائغ الذي بين العلماء، يجوز يعني في التيمم ضربة واحدة لوجه الكفين أم هو ضربتان للوجه والكفين والساعدين أم ماذا؟ خلاف سائغ. سبب من أسباب الخلاف بين الفقهاء ليس مصول الدين، أن لا يكون الحديث قد بلغه، الحديث الصحيح ما بلغ هذا العالم فأفتى بخلافه، والحديث ما وصله، قد يكون هو في مكان آخر كأبي حنيفة رحمه الله، حديث قليلة، لأنه يعني الحديث يكون يعني وصل أو ما وصل، وقد يكون عنده ضعيف، قد يكون عنده كذا. فعلى كل حال بعض الأمة الحديث وصلهم أو ما وصلهم هم قليل، يعني حديثة قليلة، لذلك استخدموا الرأي. أبو حنيفة استخدم الرأي في الفقه، الحديث ما بلغه ولا وصل إليه. سبب ثاني، الحديث بلغه لكنه لم يثبت عنده، ضعيف، عندي الحديث هذا ضعيف ولا أقول به، وعندي أن النص هذا ما ثبت لوجود رجل متهم فيه أو ضعيف. السبب الثالث، الاختلاف في فهم النص وتفسير النص، القرآن والحديث الصحيح، لعل الإمام فهم أو طالب العلم فهم الحديث على فهم قاصر. هناك أمثلة كثيرة لبعض الأئمة في تصحيفات الحديث فهم غلطا وأفتى بخلافه، هذا المجال موجود تفصيله، وإن كان هذا المبحث يحتاج إلى درس آخر، وهو درس ممتع وشيق سبحان الله، وفي نكت علمية، وفي فوائد تحريرية، وفي أمور يعني من قبيل يعني مضحكة في آن واحد تدخل على النفس الإجمام ويعني النزهة ونحو ذلك. اختلفوا في فهم النص وتفسيره، فهم الحديث على غير مراده الصحيح، أو استنبط من الحديث حكما بعيد جدا عن هذا الأمر. السبب الرابع الاختلاف في طرق جمع الحديث والترجيح بين الأدلة الشرعية. عالم الله عز وجل أعطاه فهما، وهذا شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. حتى قال أبو جحيفة علي لعلم أبي طالب، هما صحابيان، يا علي بن أبي طالب اللهم ارض عنهم أجمعين، هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ما خص به الناس أو دون الناس؟ يعني يا علي بن أبي طالب اللهم ارض عنهم، هل خصك عليه السلام بحديث أو بشيء انفرد بذلك وما خص الصحابة؟ قال أبدا، ما خصنا سلام بشيء أبدا، إلا وطاخ أخرج من سيفه ورقة، فكاك الأسير والعقل، وإلا شيء الله عز وجل يؤتيه فهما لعبد أو مسلم من عباده. كان عليه الصلاة والسلام ما خصني بشيء. وكان منتشر في الأونة في الحادثة هذه أن كان عليه الصلاة والسلام خص علي بشيء من العلوم، كما تقول الشيعة والرافضة، علم الأولين والآخرين وعلم الجنة وعلم البسملة وعلم الأصول وعلم علم الدنيا، خص عليه الصلاة والسلام عليا لم يطالب في المسألة. قال والله ما خصني بشيء، ما خصني بشيء إلا ما في ذؤابة سيفي، طلعها في ورقة، فكاك الأسير يعني فك الأسير وفك العاني، العاني هو الأسير، وأطعم الجائع وعود المريض، حديث رسول صلى الله عليه وسلم، والعقل يعني الدية، دية يعني الدية، دية المرأة، دية كذا دية كذا، وفهم الله سبحانه يؤتيه من شاء من عباده، فهم، هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى، أعطاك فهما لتفسير كتابه سبحانه وتعالى. من الشيخ سامي تيمية الله عز وجل أعطاه فهما عظيما في تفسير كتاب الله عز وجل. حتى الشيخ سامي تيمية وهو في الأسر في السجن يأتيه الأسئلة المشكلة، أسئلة مشكلة في تفسير قوله سبحانه وتعالى في القرآن، فيكتب بسرعة من حفظه جوابا يعطيه الحارس، الحارس يعطيه طالب العلم من الحنابلة، تنشر بين الناس، يتعجب الناس من سرعة الجواب وقوة الجواب وصحة الجواب. هو في السجن كيف يعني ما في مراجع ما في شيء، مع أنه يقول في ترجمتي أن العلماء عجزوا عن تفسير هذه الآية، سبحان الله، في كتاب كبير أو مجلدان تفسير آيات أشكلت شيخ سامي التيمية، الله أعطاه فهم سبحانه وتعالى، بالقيم شيخنا شيخ عثيمين الله أعطاهم فهم، شيخنا الألباني، شيخ بن باز، العلماء الإسلام أعطاهم الله فهما سبحانه وتعالى. هذا العالم يمكن ما يقدر يرجح ترجيح، أخوان الأفاضل مبحث هام في جمع بين نصين، هذا قلناه بالدرس الماضي، حديث يعارض حديث، آية تعارض آية، نجمع بينهم، ما في جمع، نسخ، معالمنا النسخ، شروطه، ضوابطه، أصوله، تاريخه، ترجيح، 40 درجة للترجيح، 40 مسلك للترجيح، أو التوقف أو التخيير. السبب الخامس الاختلاف في فهم القواعد الأصولية الذي وضعها العلماء الشهدون، وما فهم القاعدة هذه بأفتى بخلافها، مثل إمام مالك الله يرحمه عز وجل رحمه تعالى يرى أن إجماع المدينة عن أمر ما حجة قوية يستدل بها على أحكام شرعية. أما جمهور العلماء قد خالفوا فهم مالك رحمه الله في احتجاجه هذا، ولم يعتبروا الإجماع حجة ما لم يكن من جميع أهل المسلمين وليس من أهل المدينة. في يعني الإمام مالك يرى ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ سالم بن تيمية له رسالة نافعة، رفع الملام عن الأمة الأعلام. شوف رسالة ما شاء الله عنوانها جميل، رفع الملام عن الأمة الأعلام. أخوان الأفاضل، محورنا الثاني أو الثالث وهو أضرار الخلاف. الخلاف مصيبة، الخلاف شر كما قال مسعود. يعني هذا مصيبة الآن المسلمين اللي واقعين فيها الآن، الخلاف الواقع بين أمة الإسلام شيعا أحزابا فرق طوائف جماعات ملل شتى. منذ أن بزغ فجر الإسلام الصحابة والتابعون، ثم خرجت الخوارج ومرقت المرجئة وخرجت الجهمية والقدرية والخوارج والأباضية والإسماعيلية وعدد، وثم المعتزلة، ثم آخر شيء الأشاعرة، ثم الدروز، ثم فرق خرجت كثيرة، ثم القديانية، وهكذا إلى هذه الساعة جماعات تخرج في فهم الإسلام، وفي قعدوا لها قواعد. جماعة الإخوان المسلمين أيضا كذلك لهم شروط وقواعد أمور وبيعة ونحو ذلك. جماعة الحزب التحرير عندهم تصورات، عندهم فهم للإسلام خلفوا فيه السنة والجماعة. جماعة التبليغ أيضا خروج ونحو ذلك، وجماعة كثيرة. والسلف جماعة واحدة، لكنهم أيضا السلف الحق يقال اختلفوا في فهم النصوص، وكل يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقله بذاك إذا اختلط دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. كل يدعي وصفا بليلى، وليلى ما تقله بذاك، ما تقر له بذاك، لكنه يقول أنا من السلف وأنا كذا وأنا كذا وأنا المنهج. وفي خلاف كبير بين الآن وقع به السلفيين، سلفية علمية، سلفية جهادية، سلفية ما أدري شلون، يعني أمور غريبة هذه بين الجماعات هذه. أضرار الخلاف عظيمة وخطيرة، منها تفريق الأمة، تناحر بين الأمة الإسلامية، أحزاب، تقاتل وفرق ومشاكل كبيرة بين أمة الإسلام، حروب طاحنة بينهم، يكفر بعضهم البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم فرقوا دينهم، ونقول يعني نفروا الناس من الإسلام. صوفية أيضا خرجت تدعي أنها على الحق وأن لها فهم خاص للقرآن والسنة، لهم فهم صائب صحيح، ذا باطل طبعا للقرآن والسنة. عندهم بدع، عندهم أذكار مبتدعة، عندهم صوفيات، عندهم طامات كبرى وترهات كبيرة. الصوفية اللي احتك معاهم وشاهدهم عن كثب يحكم بضلالهم، وأنا رأيتهم في رقص، في هز، في تمايل، رأيتهم في السودان وفي حلب الشام رقص وهز وتمايل وطرب ورقص على رجل واحد، رأيتهم. لا، احنا من أهل السنة المقربين، احنا من الناجين، احنا من يعني من كذا وكذا، يدعون يدعون الأمور هذا وهي ضدهم، أصحاب بدع وهز ورقص، حي حي هو 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 هو، يقولون نحن على السنة. شيخ سام له فتوى في هذه المسألة مهمة، أن هذا الذكر مبتدع. لما شيخ السام بين؟ قال أنه لم تكن له جملة مفيدة. سبحان الله جملة مفيدة، لا إله الله محمد رسول الله جملة مفيدة، استغفر الله جملة مفيدة، هو 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 هاي جملة مفيدة. مو جملة مفيدة هذه، يقاتل عليها لطيف لطيف لطيف، بدع قدير قدير، وهكذا. تفريق الأمة، تناحر، تطاعن، سباب، كشف العورات، تتبع السقطات. وما في إنسان كامل كما قلنا، ما في واحد كامل، لكن ضيقوا الخلاف يا أمة الإسلام. قال يحيى بن معين وابن مبارك: من ذا الذي سلم من الوهم؟ شوف كلام جميل والله، من ذا الذي سلم من الوهم؟ قال يحيى بن معين: كنا نتهم العالم إذا لم يخطئ أبدا، نتهمه إذا ما خطأ، لكن يغتفر خطأه في كثير صوابه، يغتفر خطأه الصغير قليل في كثير صوابه، صوابه كثير، أغواله كثيرة في الحق وفي دفاع السنة، لكن عنده خطأ يسيرة ما يشنع عليه ولا يثرب عليه ولا يتهم. كل بني آدم خطأ، وخير خطاؤون التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. للأسف أحبتي في الله، هناك يعني أمور وقعت بين المسلمين، تفريق الأمة، تطاحن. ذكر ابن الأثير في حوادث سنة 323 للهجرة، 23 300، بين الحنابلة والشافعية تطاولت العداوة بينهم والبغضاء والخراب والدمار، وضرب بينهم بين الحنابلة والشافعية، عداوة وبغضاء، خراب، دمار. وكذلك ذكر ياقوت الحموي لما شاهد في بلدة الري سنة 17 من الهجرة، 17 العصبية التي وقعت بين أهل السنة والشيعة وبين الحنفية والشافعية، حروب مدمرة، حروب يعني قتال بينهم، السيوف وقتل، كان الظفر في جميعها الشافعية، بين الحنفية والشافعية حروب، ضرب، طحون، قتل، حرب ضروس، كان الظفر فيها للشافعية، ولم يبقى للشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه، اختفى. قال ابن الذهبي في السير: في سنة كذا كذا حدثت معركة مهولة مهولة بين السنة والشيعة، قتل بينهم. شيخ سامي تيمي يقول في المجموع 12166: من أسباب تسلط الله عز وجل التتار على بلاد المشرق كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسبة إلى الشافعي يتعصب لمذهبي على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرجه عن الدين، والمتعصب أيضا لأحمد رحمه الله، وهكذا يخرج من ناقشه عن المذهب. وفي المغرب تجد المنتسبة إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا، وهذا خلاف مرفوض مذموم ذمه الله ورسوله صلى الله وسلم عليه. أسباب الخلاف أيضا أحبتي فلا تقديس أقوال الأمة، قول الإمام مقدس، غلط عظيم هذا، كيف يقدس؟ القرآن والسنة يقدسان فقط، هذا خطر عظيم بين الفقهاء، أن قول فلان أبي حنيفة مقدس، يقول قائلهم ماذا يقول؟ تمل ما يقول، اسمع يقول: فلعنة الله فلعنة ربي عدد رمل عالج على من خط أبي حنيفة. أعوذ بالله، لعنة الله عدد الرمل الموجود، لعنة الله على عدد الرمل الموجود على من خطأ أبا حنيفة. تعصب هذا مقيت، أعوذ بالله. فلا يقدس إلا القرآن والسنة فقط. أما أن يقدس قول عالم جليل هذا ما هو صحيح، ما هو هذا غلط عظيم. تعصب أمثلة عند الأحناف كما ذكر صاحب كتاب السعادة ومصباح السيادة، يقول: واعلم أن أول الأمة وأولاهم وأفضلهم وأعلاهم إمام المسلمين سيد التابعين سراج الأمة فخر الأمة أبو حنيفة نعمان بن ثابت. تعصب هذا. وأيضا قال أبو الحسن الكرخي الحنفي، مات 40-30 هجرة، 43، في رسالته التي ألفها في الأصول، يقول من أصول حنفية: الأصل أن كل خبر يجي بخلاف قول أصحابنا فإنه يعمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله. يقول يعني في قول أن كل آية أو حديث يخالف قول أصحابنا، الآية مؤول أو منسوخة والحديث مؤول أو منسوخ. واو أكبر، يعني الحجة مو قول القرآن والسنة، الحجة قول المذهب يقدم على قول القرآن والسنة. كذلك تعصب ملا علي القاري الحنفي في رسالته اللي ألفها في إشارة المسبحة، في السبحة تسبح وتشير بأصبعك، يقول المولى القاري: قد أغرب الكيلاني حيث قال العاشر من المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. سبحان الله، يقول العاشر محرمات في الصلاة إشارة بالسبابة تشير بها مثل أهل الحديث يفعلون ذلك. هذا قول خطير وقول منكر، تحريك الأصبع سنة. وأنا سمعت أن أحد الأخوة نقل لي عن أحد الأخوة الدعاة في المنطقة العاشرة: يا فلان، يعني السلفيين عندهم إشارة بالأصبع. قال: عندهم حديث. إيش عندهم حديث يا أخي؟ تقل: لا، حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع، وكان صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، أشد عشتان من الحديد ينظر إليها. قال: عندهم حديث. هذا كبير داعي، ما بيذكر اسمانه، كبير من إخوان المسلمين، عندهم حديث. ما يجوز تقول هذا القول، قل في حديث صحيح، احنا نرى كذا، يمكن أرى كذا، أما عندهم حديث. تقليل وتهويم من شأن سنة التسبيح. هذا الجهل قاتل، ودواءه أمران في السنة والقرآن متفقان. الجهل داء وسمه قاتل، وشفاه أمران في التركيب متفقان، القرآن والسنة أو عالم رباني. يبين لك الخطأ إن شاء الله كما قال ابن القيم في النونية في نحو ذلك من الأبيات. تعصب لأشخاص وتعصب لمذهب هذا ممقوت، ما يجوز تعصب إلا القرآن والسنة. وقال القاضي منذر بن سعيد رحمه الله، يقول: عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك. عندكم دليل؟ هكذا قال مالك. عذيري، عذروني من قوم يقولون كلما طلبت دليلا قالوا هكذا قال مالك، فانعدت قالوا هكذا قال أشهب، وإذ كان لا تخفي عليه المسالك. فانزدت، قالوا هذا قال سحنون مثله، ومن لم يقل له ما قاله فهو آفك. وإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن محالك، أنت قرن يعني واحد ممال مماحك مشاجر مخاصم، قالوا جميعا أنت قرن، أنت قرن ممالك. وإن قلت قال رسول صلى الله عليه وسلم فقولهم ائت مالكا في ترك ذلك المسالك، تعصب للمذاهب الفقه، هذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى، عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند أهل العلم. الشافعية عندهم تعصب أيضا، يقول أبو المعالي الجويني الشافعي مات 478، يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي، يجب على العوام الطغام والجهال والأنذال أيضا انتحال مذهب الشافعي، بحيث لا يابغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا. سبحان الله، تعصب ممقوت. أيضا ابن الجوزي تعصب لما محض رحمه الله تعالى، وكان تعصب هذا يعني ما هو بالدرجة التي هي عند غيره. اعلم يقول ابن الجوزي مات 517 هجرة، يقول اعلم أن نظرنا إلى في أدلة الشرع أصول الفقه إن شاء الله، فرأينا وصبرنا أحوال الأعلام المشاهدين، فرأينا هذا الرجل الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم، كان من حافظين القرآن العظيم، ومن نقله فقد سلم أو سلم الكل انفراده الإمام أحمد، لأنه يعرف المحفوظ والسقيم والصحيح، لكن على فيه يعني فيه نوع من يعني نوع من تعصب ونوع من كذا. أحبتي في الله، أنا ما بيطلع عليكم، والموضوع هذا يحتاج إلى يعني في نظري دروس ومحاضرات، ولكن يجب علينا أن نضيق الخلاف إذا استطعنا ذلك سبيلا. أمة الإسلام أمة مثخنة من الجراح، نناقش ونبين ونحاور وندعو المسلمين إلى الكتاب والسنة على هدي السلف، نناقش هذا الإنسان ضال وانحرف، أول نصح له ننصحه في الله عز وجل أن يرد إلى الحق وأن يخالف مذهب السلف على فهم هو رعاه، مثل المظاهرات والاعتصامات وغيرها، ذهب فريق منهم إلى ذلك، يعني بعض من دعا السلفية يرى ذلك، نناقشه أن هذا الأمر خلاف مذهب السلف، بيننا بين حوار، بيننا بين كلام. وما أجمل كلام الشافعي عندما قال رحمه الله تعالى ما حاورت ما ناقشت أحدا إلا دعوت الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، فإن كان عند الحق اتبعته، وإن كان عندي اتبعني. هذه كلمة جميلة سبحان الله، معنى التجرد من الهوى ومن الأمور التي فيها يعني تعصب ونحو ذلك. وقال الشافعي أيضا رحمه الله تعالى ليونس ابن عبد الحكم، ناقش بالأمس مناقشة علمية ومناقشة كذا، ثم لقيه والصباح ومشى معه ما تأثر ولا كدره ولا كهره ولا مقته، قال يا يونس أيسرك أن كنا بالأمس في جدال أن نكون اليوم أخوة متحابين؟ شو شيء عظيم والله. أيضا كذلك سعد بن وقاص قيل له يا أبا إسحاق، يكنى بأبي إسحاق، يا أبا إسحاق إن عليا أبي طالب يتكلم عنك، دعه يتكلم، قال عنك كذا، قال عنك كذا، قال ليتكلم أن ما بيننا لم يبلغ ديننا، إن ما بيننا من خصومات وكلام ما بلغ الدين، ديننا سليم وديننا يعني هو على تقوى على تقوى، يمكن عنده فهم يمكن عنده كذا، أنا ما أرد عليه ولا أقول له كذا وكذا، لا أنا أدعو له بالتوفيق والهداية. كلام جميل شيخ سام، شيخ سام نختم به الموضوع هذا، يعني قد يكون بين الأخوة نقاش وجدال، واحد يجادل الآخر يناقشه في المسألة الفلانية كذا، حديث ضعيف حديث كذا، ممكن يكون بينهم شيء من الشدة والحدة، لكن يرجعون بعد ذلك متحابين. شيخ سام يقول في المجموع لتلامذته: وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق وما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة، يعني نقص، فليس ذلك غضاضة، فليس ذلك غضاضة ولا نقص في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو أبعد ما عومل به. يعني هذا اللي بيننا نقاش وكذا، لما رجعنا ولقينا بعض ما بيننا حسد ولا غل ولا بغضاء ولا تناحر، ما في حسد، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والله عظيم الحديث صحيح، وفي الذهبية السابعة لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى: الناس ما يزال بخير ما لم يتحاسدوا. قال الشيخ الإسلام: ما حدث منا ذلك تغير ولا بغض، بل هو بعدما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وحب وأعظم، وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من نظافة والنعومة ما نحمد معه بذلك التخشين. وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نص بعضنا بعضا. كلام جميل شخص ابن تيمية في تربية أصحابه، في تخشين لبعض الناس، يعني اتق الله، قد هذا ما يجوز، قد كذا، لكن بعد التغليظ والتخشين، بعد الغلظة أحيانا قليلة والتخشين، يكون الناس بينهم متحابين. المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، هذا يعني كلام جميل، هو حديث مو صحيح رسول صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل بعضها بعضا، مو صحيح هذا. حبتي فلانة، ما أنسى المناقشة في مكة 1990 هجرية، كنا مع الشيخ إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي في استضافتنا لهم، والشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه عز وجل رحمة واسعة، الشيخ صفوت مات، وكان الشيخ صفوت يلقي علينا درس، كان هو ما شاء الله أكبر ناس سنة، لقي علينا درس، وكان مشايخ الشباب يعني المشايخ العدلية موجودين، وقال حديث هذا ما أذكر أنا، ما أنساه أبدا: المؤمن منك اليدين تغسل إحداهما الأخرى. فقلت الشيخ: هذا حديث ما هو صحيح، حديث ضعيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون موضوع. ويقول: ماذا تقول يا شيخ أبو إسحاق مصطفى العدوي، ما تقول؟ فسكت وما قال شيء. ثم بعد ذلك تتبعت الحديث، وإذا حدث موضوع الرسول مكتوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي حبتي في الله هذا الموضوع، وأذكر الأخوة في المنتدى أنصار على محمد صلى الله عليه وسلم، أذكرهم يعني في الخلاف، قد يكون خلاف تفاقم يعني بينكم واشتد في يعني الحكم على سيد قطب أنه يعني ضال وأنه عنده بدع وأنه كذا، وحكم على فلان الشيخ كذا والشيخ كذا والآخرون، فنقول أنا على كل حال حددوا وقلوا الخلاف بين ذلك الأمر، هذا ما راح يفيدنا كثير. وكما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد عثيمين يقول اقبلوا على العلم، اقبلوا على العلم وتعلموا وتفقهوا واتركوا الخلاف بينكم، فإن الخلاف مهما كان يكون طويل وطويل وطويل جدا، فكلما الواحد ضيق الخلاف كلما عاش سعيدا. أما لا بأس بالنصيحة في رسالة هادفة في كلمة طيبة لفلان من الناس وقد أخطأ دون التشهير والتعيير ونحو ذلك عليه. يقول السؤال: ما هي نصيحتكم لمن يدافع عن بعض الأحزاب المعاصرة مثل حزب الإخوان المسلمين والتبليغ، يقول أنهم على خير ولهم جهود في الدعوة لا شك أن يعني الإخوان المسلمين عندهم يعني إصابة في الحق وعندهم يعني بعض الأمور، لكن على كل حال عندهم أخطاء في العقيدة وفي أحاديث ضعيفة، وما عندهم اهتمام بالسنة والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معروف من يعني مناقشتنا القديمة وياهم منذ الستينات والسبعينات والثمانينات، ما في حرص على السنة وما في حرص على التوحيد، ودائما الجهاد الجهاد الجهاد، اشتغل بالأناشيد كثيرا 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 جدا، وإن كان يعني المسلم يسمعها قليل لكن ما تكون هي الغالب على حياة المسلم الأناشيد، وعندهم أحاديث ضعيفة في ما يهتمون في البدع، يتهمون نحن الآن أنكم دائما أنتم يعني عندكم محاربة الشرك، ما عندكم إلا الشرك والبدع، حديث ضعيف، هذا هو الدين، هذا هو الدين، أنك تدب على الكتاب والسنة ما حييت وما عشت وتقول هذا حديث ضعيف، هذا صحيح، هذا شرك بالله عز وجل، هذه سنة، تبين الناس مع العبادة لله عز وجل، فقه الحج، فقه الصيام، فقه الصلاة، تبين. أما أوراد مبتدعة وأذكار مبتدعة كما يعني عند المؤسس حسن البنا رحمه الله، كان عنده بعض الأذكار طريقة الحصافية والمولد، هذا غلط، هذا ما هو صحيح، خلاف السنة هذه. ولما قيل لما لا تأخذ بالتوحيد، قالوا أن التوحيد هذا يفرق بين الناس، سبحان الله، التوحيد يفرق، البدعة تجمع والضلال يؤلف، والمناكر والأوراد المبتدعة لها ائتلاف بين الناس، والتوحيد له اختلاف. سبحانك رب هذا بهتان عظيم. ننصح بعض الأحزاب مثل الإخوان والتبليغ ورجوع إلى السنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دراسات دراسة مستفيضة، ونبذ الخروج والسير في بلاد الله عز وجل دون علم ولا بينة ولا برهان، وتخبط في الدعوة دون علم بأثار السلف والتوحيد. انشر التوحيد يا أخي، على المسلم أن ينشر التوحيد الخاص لله عز وجل، الناس يقولون في أمس الحاجة التوحيد، التوحيد يقضي على كل ما هو خلاف وبلاء وغلاء وشر ومنكر، التوحيد لو انتاج المسلم التوحيد كان يعني ذلك عظيم إن شاء الله تبارك، لكن أهملنا التوحيد ما عظمنا التوحيد، فوقعنا في البدع والشركيات والطواف على القبور. لما لم يحارب حسن البنا والهضيبي عمر التلمساني قادة الإخوان، لما لم يحاربوا البدع والخرافات التي كانت تموج وتعج في مصر وفي السيء البدوي وفي القاهرة وفي طنطا وفي المنصورة وفي الإسكندرية، مرسي أبو العباس لما لم يحاربوه؟ لما تصدى السلفيون فقط لمحاربة هذه المناكب؟ لما الإخوان المسلمون ما تصدوا لتطهير مصر؟ الله وفقه عز وجل يحرص سبحانه وتعالى، لما لم يتصدى لهم هؤلاء الناس في تطهير الناس من البدع والشركيات؟ طواف، شد الرحال. سلف يقول لي كانوا في زمان في مصر 10 ملايين يذهبون إلى طواف حول السيء الملثم الباطني الرافضي البدوي. ولي تعس أن يكون وليا هذا، 10 ملايين سنويا يطوفون حوله. يقول لي هذا السلفي أبشك يا أبو عمر الآن 4 ملايين، ما شاء الله 6 ملايين يعني يفهموا إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيك في من يطعن في علماء السنة مثل شيخنا الألباني علامة هذا الزمان، الله يرحمه رحمه واسع، حاضر الوقت حسنة الأيام رحمه الله تعالى، يطعن في شيخنا الألباني؟ سبحان الله، إيش عمل الشيخ الألباني حتى يطعن به؟ هل فرق الأمة؟ هل قال بأن هناك أمور فيها كذا وكذا؟ هل أحيى البدعة؟ هل أمات السنة؟ يا أخي ميز السنة وجهد وبين وأشار تصفية وتربية، كتب كتابات عظيمة في نص القرآن والسنة، معظم وقته في الدفاع ومناقشة أهل الباطل والمبتدع والصوفية. فماني عارف أنا لماذا ينقمون على شيخنا الألباني الله يرحمه ورحمه واسع، ماذا ينقمون من الشيخ وشيخ حياته كلها جهاد وتواضع وانكسار؟ اللي عاشر وماشى وصاحب وزامل عرفه، علم حجته وقوته وحرصه على يعني دعوة السلف والاتصال الحق الصحيح مع القرون المفضلة. ما خالفهم قط في العقيدة أبدا، عقيدة سلفية نبوية أثرية بحمد الله تبارك وتعالى. فلما ينقمون لله الفض عز وجل؟ ثم شيخنا الألباني في نفس السلفية في الشام في دمشق نشرها نشرا طيبا وبينها بيانا عظيما لأهل الله تبارك وتعالى. يقول السائل جزاه الله خير، هل السيد البدوي اللي مات في مصر رافضي؟ أنا أقول نعم، سيء البدوي الملثم رافضي، وترجمته مشهورة لأحد علماء مصر، كتب عن حقيقته وكشف عن حياته، أثبت بالدليل أنه باطني من باطني الغلاة، وليس هو يعني صوفي فقط ولكنه يميل إلى مذهب الباطنية الزنادقة الغلاة الرافضة، معروف في ترجمته في كتاب حافل اسمه السيد البدوي حقيقته، وهو طبعا غير خرافة، موجود يسمونه مصريون صاحب السطوح، صاحب السطوح يعني كله بالسطح فوق قاعد، ما ينزل المساجد يصلي مع المسلمين، لا كله في فوق السطوح ما يسوي سبحان الله. هل يعتبر أشاعرة من أسماء الجماعة؟ في العقيدة لا، في التوحيد لا، في الأسماء والصفات لا، هم خارجون عن أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد، هم مع أهل السنة والجماعة في أبواب الصلاة والصوم والحج وسائر أمور الإسلام، أما في التوحيد فهم عندهم طمات وعندهم ترهات وعندهم بدع كبار في التوحيد وفي نصرة التأويل الكلامي ونصرة مذهب الخلف في تأويل صفات الله تبارك وتعالى التي أشرت إليها في الاستواء والمجيء والنزول، الله ينزل سبحانه كل سماء الدنيا جل وعلا، نزول حقيقي يليق بالله عز وجل، نزول حقيقي يليق بالله دون الجنوح إلى التأويل ينزل أمر ربنا. ليش ينزل الله ينزل ربنا؟ لما نقول ينزل أمر ينزل أمره ينزل أمره؟ لما ليش نقول ينزل أمر الله سبحانه وتعالى؟ ولما نقول تنزل رحمة الله؟ ليه رحمة الله سبحانه وتعالى بس فوق في السماء الدنيا، بس تتعلق فوق، ما تنزل الأرض؟ في الأرض هي، الخلق كلها يحيون برحمة واحدة في الدنيا. قدموا العقل على النقل، قدموا كلام الأمة الكبار على كلام السلف. على كل حال أشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد، واللي يحب يعني ينظر، أو اللي ما عنده يعني الكتب اللي تكلمت عن هذا الكتاب، والله سبحانه وفقني في كتاب رسالة اسمه التمييز في بيان أن مذهب أشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز. اللي حب يعني نهدي الكتاب هذا من الأخوة اللي يستمعون معنا في البالتوك، نعطيهم إن شاء الله كتاب، يصلهم إن شاء الله عن طريق أبو عمر أو أخونا أبو هاجر جزاه الله خير، نعطيهم هدية إن شاء الله للي يحب يعني يقرأ عن الأشاعرة ومذهبهم وقواعدهم الباطلة. نهدي هدية، بس يراسلنا، يراسل الأخوة أبو عمر أو يراسل أخونا أبو هاجر، الأخ حمد، أبو حمد، الأخ خالد أو أخونا أبو عمر، نعطيه هدية إن شاء الله. بس هذا ما عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله في حضوركم، جزاكم الله خير.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com